بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن التفسير الصحيح لدلالة اللفظ على المعنى هو أن هذه الدلالة قد حصلت على أساس تطبيق قانون للقوانين الذهن البشري، وهو القانون القائل بأنه متى ما حصل اقتران أكيد بين تصورين في ذهن الإنسان أصبح أحد التصورين يجلب التصور الآخر بصورة عفوية. إذن فمتى ما حصل اقتران أكيد بين تصور لفظ وتصور معنى أصبح تصور ذلك المعنى ذلك اللفظ يجلب تصور ذلك المعنى بصورة عفوية، سواء تأكد الاقتران في ذهن الإنسان على أساس التكرار أو على أساس ظرف مؤثر كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. بالأخير يشير أستاذ الشيخ رحمه الله عليه أنه على أساس هذه الفكرة التي شرحناها من حصول القرن الأكيد في الذهن بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وبالتالي يصبح تصور اللفظ سببا لحصول تصور المعنى، على أساس هذه الفكرة قالوا بأن التبادل علامة للوضع أو لكون المعنى معنى حقيقي موضوعا له. كيف توضع ذلك؟ أنه متى ما حصل القرن الأكيد الذي شرحناه أصبح ذلك سببا للتبادل. ما معنى التبادل؟ معنى التبادل انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، هذا معنى التبادل. يقصد بالتبادل يعني أن الإنسان متى ما سمع لفظا ينسبق ذهنه إلى معنى معين. انسباق المعنى إلى ذهن الإنسان بمجرد سماعه للفظ معين سمي باسم التبادل. فقيل لأن هذا التبادل علامة للحقيقة، علامة لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، إذن فهذا المعنى معناه الحقيقي. فتعرفون بأن الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، والمعنى المجازي والمعنى الذي لم يوضع له اللفظ وإنما على أساس تشابه على أساس مناسبة استعمل اللفظ لذلك المعنى، رغم أن هذا المعنى لم يوضع له هذا اللفظ. إذن فقال بأنه لو شئنا أن نعرف أن هذا المعنى هل هو معنى معين، هل هو معنى حقيقي لهذا اللفظ للفظ معين أو ليس معنى حقيقي بل معنى مجازي مثلا، نستطيع أن نجرب ذلك من خلال التبادل. نطبق اللفظ لنجد بأن ذهن السامع يتبادر إلى هذا المعنى أو لا يتبادر. بمجرد إطلاق اللفظ هل يتبادر ذهن السامع إلى هذا المعنى أو لا؟ إذا تبادر ذهن السامع إلى هذا المعنى بمجرد سماعه لللفظ، يعني حصل عنده تبادر، حصل عنده انسباق الذهن، فهذه علامة على أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، إذن فهذا المعنى معنى حقيقي لهذا اللفظ. وأما إذا لا لم يحصل الانسباق نعرف بأن هذا ليس هو المعنى الحقيقي الموضوع له لهذا اللفظ. إذن على هذا الأساس قالوا بأن التبادر علامة الحقيقة، علامة كون هذا المعنى معنى حقيقي، يعني علامة كون هذا اللفظ قد وضع حقا لهذا المعنى. لاحظوا العبارة. طبعا هذه اصطلاحا يسمى بالكشف الإني، كشف كشف العلة يكشف عن كشفا إني المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا المعلول يكشف عن العلة كون الدخان كاشفا عن وجود النار مثل هذه الدلالة أو الكشف يسمى بالدلالة الإنية أو الكشف الإني اصطلاحا. هنا أيضا نقول بأنه التبادر يحصل بالواضح، إذن التبادر معلول للواضح، معلول لذاك القرن الأكيد الذي شرحناه، بما أنه يوجد قرن أكيد بين تصور هذا اللفظ وتصور هذا المعنى، إذن فيحصل التبادر بمجرد سماع اللفظ ينسبق الذهن إلى هذا المعنى، فالتبادر معلول للواضح، فإذن هذا التبادر يدل على الواضح دلالة إنية. دلالة أن المعلول يدل على العلة دلالة إنية الصلاحة، هذا يسمى بالدلالة إنية لاحظوا العبارة. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الواضح انسباق المعنى الموضوع له وتبادره انسباق المعنى وتبادره وتبادره على انسباقه انسباق اللفظ انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الواضع بالتبادر، لأن الواضع علة لحصول التبادر والتبادر معلول للواضع. بل من هنا يمكن الاستدلال على الواضع بالتبادر وجعله ويمكن جعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا اصطلاحا يسمى بالكشف الإني. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، فالتبادر يصبح علامة على أن هذا المعنى معنى حقيقي، يعني علامة على أن اللفظ قد وضع لهذا المعنى. ما هو الاستعمال؟ بعد أن عرفنا الدلالة وفسرنا كيفية حصول الدلالة بين اللفظ والمعنى، عندئذ يأتي دور الاستعمال بعد أن تتم العلاقة اللغوية بين لفظ ومعنى، يصبح هذا اللفظ صالحا للدلالة على ذلك المعنى. وإذا أصبح اللفظ صالحا للدلالة على ذلك المعنى على أساس ما شرحناه من الاقتران الأكيد بين تصورهما، عندئذ يمكن للناس أن يستخدموا هذه العلاقة الموجودة، علاقة اللغوية الموجودة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، يستخدمون هذه العلاقة في سبيل تفهيم مرادهم إلى الآخرين. فمثلا لو أنني أردت أن أخطر معنى الماء في ذهن المخاطب، سوف أستغل فرصة تلك العلاقة اللغوية التي مصبحا حاصلة بين لفظة الماء ومعنى الماء، بما أن هذه العلاقة حاصلة من قبل في أذهاننا بين تصور لفظ الماء وتصور معنى الماء. هذه العلاقة الحاصلة مسبقا بين هذين التصورين الآن أنا أستفيد منها وأقول بأنه ما دام هذه العلاقة موجودة إذن فلأصور هذا اللفظ، أسمعه بهذا اللفظ فيجعله يتصور بالسماع يتصور هذا اللفظ، وإذا تصور هذا اللفظ بالسماع قهرا سوف يتصور هذا المعنى. فبهذه الطريقة أخطر هذا المعنى في ذهن مخاطبي بأن أسمعه هذا اللفظ، أتلفظ بهذا اللفظ وأجعله يسمع هذا اللفظ، وإذا سمع هذا اللفظ بسماعي هذا سوي تصور اللفظ إذا تصور اللفظ تصور المعنى قهرًا يحصل له تصور المعنى قهرًا وعفويًا بهذه الطريقة أجعله يختل المعنى وهذا هذه العملية تسمى عملية الاستعمال أن الإنسان يتلفظ لفظًا لأجل وبنية وبقصد أن يخطر معناه في ذهن مخاطب هذه العملية تسمى بعملية الاستعمال من يقوم بإطلاق اللفظ يسمى مستعملا واللفظ يسمى مستعملا والمعنى يسمى مستعملا فيه لفظ العبارة ما هو الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصور ذلك المعنى في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استعمالا استخدامك هذا يسمى بالاستعمال لو استخدمت لفظا بهذا القصد بقصد تفهيم معناه هذا يسمى عملك هذا يسمى استعمالا فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه وإرادة المستعمل إخبار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمى لمن يسمى إرادة استعمالية ويحتاج كل استعمال إلى تصور مستعمل لللفظ وللمعنى. إحنا إيه ألف بس مو ألف هاي فهاد شخص شيء عنده. هنا يشير أستاذ نشير رضوان الله عليه إلى فكرة طرحها صاحب الكفاية رضوان الله عليه. وعلى أساس هذه الفكرة استنتج استحالة استعمال اللفظ في معنيين الفكرة هي أن المستعمل عندما يستعمل لفظا في معنى لا شك وأنه لا بد وأن يتصور ذلك اللفظ ويتصور ذلك المعنى حتى يستطيع أن يستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى بدون ما يتصور ذلك اللفظ ويتصور ذلك المعنى كيف يمكن أن يستعمل هذين الأمرين يستعمل اللفظ في سبيل إخبار ذلك المعنى لا بد أن هو هذا المستعمل أول من يتصور هذين الأمرين يتصور ذلك اللفظ ويتصور ذلك المعنى الفكرة تقول الفكرة التي طرحها صاحب الكفاية هي أن تصور اللفظ لدى المستعمل تصور آلي وتصور المعنى تصور استقلالي وبعبارة أخرى يقول تصور اللفظ تصور مرآتي وتصور المعنى تصور الصورة التي ترى المرآة يشبه تصور اللفظ بتصور المرآة عند من ينظر في المرآة ويشبه تصور المعنى بتصور الصورة التي يراها الإنسان في المرآة أليس الإنسان عندما ينظر في المرآة ينظر وجهه في المرآة مثلا ينظر في المرآة لكي يلاحظ وجهه يلاحظ يعدل شعره يعدل لحيته يعدل أمامته للمعممين بالنسبة للمعممين هذا الإنسان الذي ينظر في المرأة لكي يلاحظ وجهه أو عمامته أو ما شابه، يتم تركيزه على ملاحظة الصورة، ليس تركيزه على ملاحظة نفس المرأة، جام المرأة، ما راح يركز نظره وانتباهه إلى المرأة ذاتها، بل يركز انتباهه إلى من؟ يركز انتباهه إلى ما في المرأة من الصورة، ما يراه في المرأة من الصورة التي يراها. يقول بأن المستعمل تصوره لله كتصور الإنسان للمرأة عندما ينظر في المرأة، وتصوره للمعنى كتصور الصورة التي يراها الإنسان في المرأة. ويسمي الأول بالتصور الآلي والثاني بالتصور الاستقلالي. فيقول بأنه التصور الآلي معناه أنه لم يركز انتباهه إلى تصوره هذا، صحيح أنه يتصور اللاف ولكن بدون انتباه مع الغفلة عن اللاف، ويركز كل انتباهه إلى المعنى. واللحاظ الاستقلالي يعني أنه عندما يلحظ المعنى هو المقصود الأصلي إليه، وانتباهه الأصلي تركيزه يكون على المعنى، هذا يصير استقلالي. ويقول بأنه التصور الآلي معناه أن يفنى اللفظ في المعنى، هذا معناه إفناء، يعني يغفل عن اللفظ ويركز كل انتباه إلى المعنى، فيفنى عنده في تصوره يفنى اللفظ في انتباهه إلى المعنى، كل انتباهه يصير على المعنى وكأنه لا يلتفت إلى اللفظ أبدا، كأنه لا يلتفت إلى اللفظ أبدا. كيف يمكن أن يتصور اللفظ ولكن يغفل عنه في نفس الوقت؟ أليس هذا تناقض؟ يجب له هذا مو تناقض، بالإمكان أن يركز النظر ويركز انتباهه إلى المعنى فيفنى تصور اللفظ في تصور المعنى، ومن خلال تصور المعنى الاستقلالي للمعنى فإنه يتصور اللفظ، وإنه مو أنه نهائيا ما يتصور، يغفل عن هذا المعنى، بمعنى أنه من خلال تصوره المعنى ظن أن يتصور اللفظ بصورة غير ملتفت إليه، بصورة غير منتبه إليه. إذن فبهذا المعنى يمكن أن نجمع بين كونه يتصور المعنى ولكن في نفس الوقت يغفل عنه. ما دام إجت فكرة الفناء أنه يفني اللفظ في المعنى أو يفني تصور اللفظ في تصور المعنى، يستنتج صاحب الكفاية رضوان الله عليه فكرة أنه إذن لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين في عرض واحد، مثلا كلمة عين أليست كلمة عين لها عدة معاني كما يذكر، العين الباكية معنى من معاني العين، العين الجارية معنى من معاني العين، العين معنى الجاسوس، العين معنى الذهب، العين معنى الفضة، إلى غير ذلك المعاني، وقال سبعين معنى سواء ما أعرف الصحيح أو لا، فهذه معاني عديدة للعين. هل بإمكاننا أن نستعمل اللفظ مرة واحدة ولكن نقصد به معنيين في عرض واحد؟ يقول صاحب الكفاية هذا مستحيل، ويستدل على استحالة ذلك بهذه الفكرة التي شرحناها، بفكرة فناء اللفظ في المعنى. يقول الشيء الواحد يقدر يفنى مرتين، دفعة واحدة يفنى في شيئين، هذا مستحيل، إما يفنى اللفظ في هذا المعنى أو يفنى في ذاك المعنى، يفنى في فناءين يصير، يفنى فناء واحد فناءين في عرض واحد مستحيل. فعندما هذا المستعمل يتصور اللفظ ثانيا في المعنى، إما يتصور اللفظ ثانيا في المعنى الأول أو يتصور اللفظ ثانيا في المعنى الثاني، ويستحيل أن يتصور اللفظ ثانيا في كلا المعنيين في عرض واحد. هكذا استدل على استحالة بدي استعمال اللفظ في معنيين. هناك إشكال اعتراض قد يرد، الاعتراض قد يقول لأنه أليس من الممكن أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين يشكل معنى واحد مركب من المعنيين؟ مثلا يقصد بلفظ العين معنى العين الباكية والعين الجارية معا، أو معنى الذهب والفضة معا، يقصد المجموع المركب هو يعني معا بمعنى المجموع المركب، يقول اعتني بالعين ويقصد مجموع الذهب والفضة معا، شكوا بجسنا في هذا المعنى المركب. فليخلى اللفظ من قبل هذا المستعمل في هذا المعنى المركب من المعنيين، هذا شنو الاستحالة؟ شنو وجه الاستحالة؟ فناء واحد مو فناءين حتى يستحيل، فناء واحد في المعنى المجموع المركب في من هذين المعنيين، هذا راح يصير استعمال اللفظ في معنيين ولكن بفناء واحد، وهذا غير مستحيل. الجواب عن هذا الاعتراف، الجواب عن هذا الاعتراف الذي يقدم صاحب الكفاية هو أن هذا في الحقيقة صار استعمال اللفظ في معنى واحد، ما صار في معنيين في عرض واحد. أنت شكلت معنى ثالثا مركبا من المعنيين، وهذا يشكل معنى ثالث في الحقيقة، وهو معنى غير موضوع له، معنى مجازي يصير مثلا أو مسامح يصير. أنت شكلت معنى آخر غير هذين المعنيين، وهو المجموع المركب من هذين المعنيين، شكلت منه معنى ثالثا، شكلت من المجموع المركب من هذين المعنيين معنى ثالثا، وهو المجموع من الذهب، لأن الذهب وحده معنى لكلمة عين، والفضة وحدها أيضا معنى لكلمة عين. أنت جبت شنو؟ قصدت مجموع الذهب والفضة معا، وهذا لا هو المعنى الأول ولا هو المعنى الثاني، لأن المعنى الأول هو الوحد، هو الذهب فقط، والمعنى الثاني هو الفضة فقط. أنت شكلت شنو؟ شكلت مجموعهما، والمجموع قد شكلت في الحقيقة معنى ثالثا، هذا ليس هو المعنى الأول ولا هو المعنى الثاني، هذا معنى ثالث. هذا المعنى الثالث هو معنى واحد ذو أجزاء ذو جزئين، هذا معنى واحد مو معنيين. انت في الحقيقة بهذه العملية لم تستعمل اللفظ في معنيين في عرض واحد، والثمرة تقدر تعرف وان تظهر ثمرة الفرق بين استعمال اللفظ في معنيين بما هما اسمان، بما هما اسمان في عرض واحد، او استعمال اللفظ في مجموع المعنيين كمعنى واحد مركب. الفرق بينهما يظهر في أنه لو أمر المولى بالإتيان بالعين مثلا، وقصد إذا قصد إذ لو كان يمكن أن يقصد المعنيين في عرض واحد، هذا المعنى وحده وذاك المعنى وحده مجموع المعنيين، هذا المعنى وذاك المعنى كل منهما بصورة مستقلة عن الثاني، لو كان يمكن أن يستعمل بهذا النحو لكان هذا وجبان يتعلق على يتعلق بالمكلف بالمخاطب، لكان المخاطب يمكنه أن يطيع في أحدهما ويعصي الآخر، يمكن التفكيك بين هذين راح يصير حكمية، بخلاف ما إذا قصد بهذا الاستعمال أن الإتيان بمجموع الذهب والفضة كمعنى واحد مركب من هذين الجزئين، هذا ما راح يصير فيها عصيان جزء وإطاعة في جزء، لأنه لم يأتي ولو بجزء واحد فلم يأتي هذا المعنى الواحد، هذا معنى واحد، هذا المعنى الواحد ما لم يكمله لم يطع أصلا، راح يصير ارتباط جزئين مرتبطين، فيصير أمر واحد وجود واحد منصب على هذا المجموع، وما لم يكمل المجموع لم يطع أصلا، ما هذا ما راح يشكل وجودين بني يأتي، لا بد أن يأتي بالثنين، ولو أتى بأحدهما ولم يأتي بالآخر لم يكن مطيعا في أحدهما ولا عاصيا في الآخر، وإنما يكون عاصيا عصيانا كاملا، لأنه لم يكمل ما أراده المولى، لأن ما أراده المولى هذا المجموع بما هو مجموع، والمجموع لم يتم. هذا هو الفرق بين استعمال اللفظ في معنيين مستقلين في عرض واحد في أحدهما في عرض آخر ولكنهما مستقلان، وبين استعمال اللفظ في مجموع المعنيين بمعنى المجموع المركب من المعنيين. فالشيء الذي هو مستحيل هو النحو الأول، يعني أن يستعمل اللفظ في معنيين مستقلين أحدهما عن الآخر، مو مجموع المركب منهما، بل في معنيين مستقلين أحدهما عن الآخر، هذا هو المستحيل في رأيي صاحب الكفاية. أما إذا استعمل اللفظ في مجموع المركب من المعنيين فهذا معنى ثالث وهو ممكن مستحيل. هذا هو الجواب عن الاعتراض. نأخذ العبارة دليل هاي نظرية صاحب الكفاية سيدي شيء هنا ما مناقشة، لعله في الحلقات القادمة ما أعرف وجود أو لا مناقشة هذه النظرية. إنما هذه النظرية نظرية صاحب الكفاية سيدي شيء هنا يطرحها مجرد صريح
حمل ماضي
يعني في الأحكام الشرعية في أدلة الأحكام الشرعية فهذا يحتاج إلى فحص أنه هل يوجد مثلا استعمال مجازي بهذا النحو أو لا بالنحو الثاني بحيث يكون من مجموع المعنى، فهذا يحتاج إلى تفحص في الأدلة هذا إن كان فهو نادر جدا. لحظة العبارة ويحتاج كل استعمال إلى تصور مستعمل لللفظ وللمعنى. المتكلم الذي يستعمل اللفظ يحتاج إلى تصور اللفظ وتصور المعنى معا، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآة، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي. يشرح يقول فهما يعني تصور اللفظ وتصور المعنى كالمرآة والصورة، اللفظ والمعنى كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك يعني انتباهك إلى من؟ إلى الصورة التي تلحظها في المرآة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك يعني انتباهك إلى المعنى. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ أجابك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إفناء لللفظ في المعنى، هاي عملية إفناء، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، بلحاظ المعنى وفي ظن لحاظ المعنى تلحظ اللفظ. وهذا النحو من لحاظ الشيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن ماكو تناقض. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين ما دام وصلنا إلى مسألة الفناء والاندكاك، أن المستعمل يلحظ اللفظ ثانيا في المعنى. هذا الفناء بعد ما يمكن تعدله، لا يمكن تعدل الفناء، فينتهي إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى في عرض واحد، ولا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، يعني مثل مجموع الذهب والفضة معا من حيث المجموع بما هو مركب، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، وهذه صفة فناء واحد في معنيين. إن قلت هكذا كان الجواب أن هذا ممكن ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد، وهو معنى ثالث في الحقيقة، لا هو المعنى الأول ولا هو المعنى الثاني، هذا معنى ثالث في الحقيقة، وهذا استعمال اللفظ في معنى واحد وليس استعمال لللفظ في معنيين. لا في معنيين الظاهر يكفي، وإن كان الفرصة بعد موجودة، بعد عندنا فرصة ربع ساعة، ولكن موضوع الحقيقة والمجاز موضوع مستقل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
الله وصف على محمد.